إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تسمعون للآن بعد هذه المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي ليس من المتمسكين بهدينا ولا العاملين بسنتنا ولا المتخلقين بأخلاقنا. وهذه جادة يحمل عليها مثل هذا اللفظ في كلامه صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أخلاق الإسلام واتباع السنة إجلال الكبير ورحمة الصغير ومعرفة حق العالم. وموطن الشاهد هنا في موضوعنا فيما يتعلق بمعرفة حقوق العلماء، فلا بد من هذا من أخلاق الإسلام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الذي يجب التمسك به واتباعه. فتأمل هنا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من فرط في ذلك تاركا لاتباعه الحق وتاركا للاستنان الحق بسنته صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة حق العلماء، ويدخل في ذلك أمور متعددة، منها ما نتكلم فيه في موضوعنا الليلة، وهو الرجوع إلى العلماء وسؤالهم في النوازل، والرجوع إليهم فيما يتعلق بدين المسلم في كل صغيرة وكبيرة. هذا من معرفة حقوق العلماء، فلا بد من سؤالهم في النوازل والمسائل، ولا بد من الصدور عن رأيهم والرجوع إليهم في كل ما يتعلق بالدين. هذا من معرفة حق العلماء. وإذا تكلمنا على هذه المسألة الجليلة، فإنه قد وردت فيها نصوص متعددة في كتاب الله سبحانه وتعالى تأمر بسؤال العلماء وطاعتهم والرجوع إليهم والصدور عن رأيهم. فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر. وها هنا بحث عند أهل العلم في تفسير المراد بأولي الأمر هنا، فقال طائفة من السلف هم الأمراء، وقال طائفة أخرى هم العلماء. والآية إنما نزلت أصالة في شأن الأمراء كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على سرية وأمرهم أن يطيعوه. فالآية إنما نزلت أصالة في الأمراء، ولكن لفظها عام، ذكر الله تعالى فيها أولي الأمر، والعبرة كما هو مقرر عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية وإن نزلت أصالة في الأمراء إلا أن لفظها أعم من ذلك، فيدخل فيها كما حققه غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يدخل فيهم كل ذي أمر وولاية على غيره، فكل ذي أمر وولاية في الإسلام وكل من تولى أمرا في الإسلام فهو داخل في هذه الآية. ولا شك إذن أن العلماء يدخلون فيها دخولا أوليا، لأن الله تبارك وتعالى أناط بهم مسؤولية عظيمة وجعلهم على ثغر عظيم في الإسلام، فلا شك أنهم يتولون أمر المسلمين من الناحية الدينية الشرعية، كما أن الأمراء يتولون الأمر من ناحية الإمارة والحكم والسلطان. وعليه فقوله تعالى وأولي الأمر منكم لفظ عام يدخل فيه الأمراء والعلماء وكل ذي أمر وولاية على المسلمين. وعليه فالآية تدل على وجوب طاعة أولي الأمر الذين منهم العلماء. هذا هو موطن الاستدلال من الآية، يأمر الله تبارك وتعالى بطاعة العلماء، فلابد أن يلزم من ذلك الرجوع إليهم واستفتاؤهم وسؤالهم، لأن طاعتهم مفرعة على ذلك. ومما جاء في هذه المسألة أيضا قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه الآية وردت في موضعين من كتاب الله تعالى، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء. يقول الله تعالى في آية النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية في الموضعين وردت في سياق مسألة جليلة تتعلق بالنبوة والرسالة، وهي أن الله تعالى ما أرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا، إلا بشرا من بني البشر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلم يبعث الله تعالى نبيا من الملائكة ولا من الجن ولا من غيرهم، وإنما كانت بعثة الأنبياء من البشر، كما قال تعالى في الآية الأخرى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تعالى يصطفي الأنبياء والمرسلين من جملة البشر، من جملة بني آدم، كما قال تعالى أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أعني قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يبين أن الأنبياء والمرسلين بشر من جملة البشر، ثم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المراد بأهل الذكر هنا في قول جمهور السلف أهل الكتاب، والمعنى فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون ذلك، إن كنتم لا تعلمون أن الأنبياء والمرسلين بشر من جملة البشر فاسألوا أهل الكتاب فإنهم بعث فيهم أنبياء ومرسلون فاسألوهم هل كان أنبياؤهم ورسلهم من البشر أم من غيرهم. فالآية هنا واردة في سياق الإنكار على من أنكر بعثة الأنبياء والمرسلين وقال إن الله تعالى ينبغي أن يرسل ملكا كما قال المشركون لولا أنزل عليه ملك، وكما ذكر الله تعالى عنهم في آيات أخرى أنهم قالوا ينبغي أن يكون الرسول ملكا من الملائكة لا بشرا من جملة البشر. فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم في هذه الآية ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر من أهل الكتاب عن أنبيائهم ورسلهم هل كانوا من البشر أم من غيرهم. وقال بعض السلف في تفسير أهل الذكر هنا نحن أهل الذكر، يعني بذلك المسلمين وعلماءهم، فكأنه حمل الآية على معنى أعم وهو سؤال أهل العلم عموما، وهذا هو المعنى الذي استنبطه العلماء من بعد. فالآية كذلك وإن وردت في سياق خاص في قول جمهور السلف إلا أن معناها أشمل من ذلك. فإذا كان الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر من أهل الكتاب عند عدم العلم فكذلك يجب سؤال أهل الذكر الذين هم أهل العلم في كل مسألة وفي كل حال. فاستنبط العلماء هذا المعنى من هذه الآية أنه يجب سؤال أهل العلم عموما في كل ما يخفى على الإنسان. وفي هذا يقول أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. انتهى كلامه رحمه الله. فها هو يفسر الآية على ما ذكرنا من المعنى، بل ينقل إجماع العلماء على ذلك، ينقل إجماع العلماء على أن العامة يجب عليها سؤال علمائها، وأن العلماء هم المرادون إما أصالة وإما تفريعا من قول الله تعالى هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمحصل القول في هذا الدليل في هذه الآية من كتاب الله تعالى أنها تدل على وجوب سؤال أهل الذكر ومنهم أهل العلم، فلابد من سؤالهم والرجوع إليهم واستفتائهم في كل ما يخفى على المسلم. ومما ورد في ذلك أيضا قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية وردت في سياق ذم حالة كان عليها الناس، وهي الإذاعة بالأمر الذي ينزل بهم من غير تحر ولا روية ولا تثبت. وقد اختلف السلف في السبب الذي لأجله نزلت هذه الآية، فمنهم من قال إنها نزلت في المنافقين، ومنهم من قال غير ذلك. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أنها نزلت في قصة الإيلاء، في قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، وما أشيع في خلال ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فأشيع ذلك بين الناس وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فكان من كان من أمر عمر رضي الله عنه في دخوله على الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن ذلك وتسليته إياه حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه مرة أخرى. فكان مما جاء في ذلك كما في هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه بعدما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته: لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فأنزل الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية. قال عمر رضي الله عنه: فكنت أنا استنبطت هذا المعنى، أو كنت أنا من الذين يستنبطونه، أو كما جاء في الرواية. وعليه بناء على هذا السبب الذي أخرجه مسلم في صحيحه يكون المراد أن الذين يستنبطون الأمر منهم العلماء الذين يعرفون الأمور على حقيقتها ويخرجون الأشياء على نصابها. يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فلا ينبغي للمسلم إذا نزلت به نازلة من خير أو شر أن يذيعها وينشرها بين الناس، ولكن يجب عليه التثبت والتحري والتروي وإسناد الأمر إلى أهله. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، وقد عرفت تفسير أولي الأمر آنفا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط الاستخراج، هذا هو معناه في لغة العرب. فالله تعالى يأمر برد الأمر إلى أهله، يأمر برد الأمر إلى أولي الأمر، ويبين أنهم يعلمونه أهل الاستنباط من شأنهم. نعم. فالله سبحانه وتعالى يأمر برد الأمر إلى أهله، ويبين أنه يعلمه أهل الاستنباط منهم، أهل الفهم والدراية والبصيرة، الذين عندهم أهلية الاستنباط والاستخراج، معرفة الأمر على حقيقته. فهذا دليل ثالث في المسألة نستنبط منه أن الله تبارك وتعالى يأمر بالرجوع إلى أهل العلم والدراية والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي إذا نزل بالمسلم أمر أن يصدر فيه هكذا أو يتحرك فيه بقول أو عمل إلا بعدما أن يعرضه على أهل العلم، لا بد من هذا. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله تعالى في الأمر بسؤال العلماء والرجوع إليهم، فهذه فريضة شرعية ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وأمر بها وحث عليها، وبين أن السداد والرشاد في لزومها، وأن ضد ذلك في تركها. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يغفل عن ذلك، لا ينبغي له أن يتخطى هذا الحد الذي حده الله عز وجل. وما أحسن قول ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه البخاري عنه مسندا في صحيحه: إن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه. هذا كلام طيب من صحابي جليل وهو ابن مسعود رضي الله عنه. إن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، لا يزال المسلم بخير وعافية، لا يزال في سداد ورشاد ما اتقى ربه سبحانه وتعالى. وماذا أيضا؟ وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه. إذا انقدح في نفسه شيء، إذا أشكل عليه شيء، إذا عرضت له المسألة أو النازلة، يسأل رجلا، وأولى الرجال في ذلك هم أهل العلم، هم الذين يسألون ويستفتون ويصدر عن رأيهم ويرجع إلى فتاويهم. فلا يزال المسلم بخير ما صنع ذلك، لا يزال المسلم بخير ما سأل أهل العلم ورجع إليهم في كل مسألة. ويكفيك حتى تعلم أهمية ما نتكلم فيه أن تتصور غوائل تركه والبعد عنه. فكما أن سؤال العلماء والرجوع إليهم فيه خير عظيم، فكذلك تركه والتفريط فيه فيه شر جسيم. وحاصل ذلك في أمرين اثنين: أحدهما القول والعمل بغير علم، فالذي لا يسأل العلماء ولا يرجع إليهم في المسائل والنوازل شأنه أنه يقول على الله بغير علم أو يعمل في دينه بغير علم، وهذه بلية عظيمة ومصيبة كبيرة إذا تصدر المسلم في دينه، إذا تحرك في دينه من غير بصيرة ومن غير دراية ومن غير سؤال لأهل العلم، فإنه يعمل في نفسه على غير بصيرة، يعمل على غير علم، يتقرب إلى الله تعالى على غير أساس، يتعبد له بالباطل والضلال وما ليس من دينه وشريعته. وكل أمر ليس من شريعتنا وليس من ديننا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون من شأنه أيضا أنه يقول على الله بغير علم، يتكلم في الدين بغير علم، ويقول في الشريعة بغير علم، وهذه مصيبة كبيرة. والنصوص متوافرة في الكتاب والسنة على تحريم القول على الله بغير علم، وأنه من الكبائر العظيمة الجسيمة التي لها وزر كبير وإثم عظيم. يقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فجار في الحكم فهو في النار. فهذه بلية عظيمة: القول على الله بغير علم، الكلام في الدين بغير علم، الكلام في الشريعة بغير علم، وكذلك العمل والتقرب بغير علم وبصيرة، هذه أيضا بلية كبيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والنصوص والآثار في الباب كثيرة ومعروفة. فهذا هو الأمر الأول الذي ينشأ عن ترك سؤال أهل العلم والرجوع إليهم، وهو القول والعمل في الدين بغير علم وبصيرة. وأما الأمر الثاني فهو إفساح المجال للرؤوس الجهال الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عنهم، كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي يترك العلماء لا بد أن يرجع إلى الجهلاء، إن لم يعتمد على نفسه، إن لم يتكلم بنفسه أو يعمل بنفسه على الجهل، فإنه لا بد له من الرجوع إلى أحد. فإذا ترك العلماء فليس أمامه إلا الجهلاء. إذا عزف الناس عن علمائهم، إذا تركوا الرجوع إليهم، فلا بد أن يفسح المجال إذن لأهل الجهل والضلال والتلبيس، يتكلمون في دين الله بالباطل والزيف والإفك والبهتان، فينتشر ذلك بين الناس، وتكون المصيبة عندئذ عظيمة أيضا. فمن تصور هذا إخوة الإسلام أدرك حجم ما نتكلم فيه من الأهمية والخطورة. فالرجوع إلى أهل العلم ليس بالأمر التافه الذي لا قيمة له، وليس بالأمر المستحب المندوب، وإنما هو فريضة وواجب أوجبه الله تعالى في كتابه وأجمع عليه أهل العلم. والتفريط في ذلك ليس بالأمر اليسير ولا الحقير، وإنما يؤدي إلى مصائب عظيمة وخلل كبير في الدين. هذا هو محصل القول إخوة الإسلام في أهمية الرجوع إلى العلماء ووجوب سؤالهم واستفتائهم، فهذا كما عرفت فرض شرعي في كتاب الله مجمع عليه عند علماء الإسلام. وتتمة القول في ذلك تحصل بالكلام في مبحثين مهمين نختم بهما الكلام في هذه القضية إن شاء الله، وذلك أنك إذا عرفت أن سؤال العلماء واجب فيجب عليك أن تتعرف على أمرين مهمين. الأمر الأول، من هم العلماء؟ ما صفة العلماء الذين يسألون ويرجع إليهم ويؤخذ عنهم الدين؟ الأمر الثاني، ما ضابط الرجوع إلى العلماء؟ كيف ترجع إليهم وكيف تسألهم؟ وما صفة سؤالك إياهم واتباعك لهم؟ هذان مبحثان مهمان نتعرض لهما في نهاية الكلام حتى يتأكد الأمر ويستقر إن شاء الله. فأما المبحث الأول فهو صفة العلماء، والكلام على ذلك تفصيلا لا يحتمله المقام، فإنه يستدعي محاضرات متعددة ومقامات متعددة، وقد بينه العلماء في كتب أخلاق العلماء وصفاتهم وآدابهم، وهذا معروف، منهم من صنف في ذلك على سبيل الاستقلال كالأجري وغيره، ومنهم من يدخله في آداب المحدث مثلا في علوم الحديث ومصطلح الحديث، ومنهم من يدخله في آداب الفقيه في الكتب التي تصنف لذلك، فالكلام في ذلك تفصيلا لا يحتمله المقام، ولكن خلاصته ترجع إلى أمر عظيم جامع، وهو الاستقامة في الاعتقاد والعلم والعمل. هذا هو جامع صفة العلماء. جامع صفة العلماء الذين يستحقون أن يسألوا ويستحقون أن يؤخذ منهم العلم والدين، جامع صفتهم في هذا لا بد أن يكونوا على استقامة في اعتقادهم وعلمهم وعملهم. فأما الاستقامة العقدية فالمقصود بها لزوم السنة واتباعها، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، السير على جادة التوحيد والسير على جادة السنة في الاعتقاد، فلا بد أن يكون الرجل على اعتقاد أهل السنة والجماعة، على اعتقاد السلف الصالح، فإذا فرط في ذلك فليس مستقيما في اعتقاده، بل هو معدود من أهل البدع والضلال الذين لا يؤخذ عنهم العلم والدين. فإذا ترك أصلا من أصول السنة التي بينها العلماء وأجمعوا عليها ودلت عليها النصوص، إذا ترك أصلا من ذلك أو وقع في أصل من أصول أهل البدع التي بينها العلماء أيضا وذكروا أنها من أصولهم، أو خالف في مجموعة من الجزئيات لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا، ففي جميع هذه الحالات يعد الرجل من أهل البدع، لا يعد من أهل السنة أبدا، فلا يكون الرجل من أهل السنة حتى يجمع خصال السنة كلها كما بينه أهل العلم من السلف والخلف. فلابد، بارك الله فيكم، في العالم الحقيقي أن يكون مستقيما في اعتقاده، لابد أن يكون من السلفيين، من أهل السنة والجماعة الذين يحققون الاستقامة في معتقدهم، ومن فرط في ذلك فليس من أهل العلم، ليس موصوفا بأنه من العلماء الذين يرجع إليهم ويستفتون في النوازل والمسائل. كما قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. فتأمل كيف جعل من صفات العلماء الاتباع، أنهم يتبعون السنة ويتبعون المعتقد الصحيح، وكيف جعل من فرط في ذلك من أهل البدع وغاير بينه وبين أهل العلم فليس داخلا فيهم ولا معدودا منهم. فهذا هو المقصود بالاستقامة العقدية. وأما الاستقامة العلمية فهذا ظاهر، لا بد أن يكون العالم عالما حقا من الناحية العلمية، لا بد أن يكون راسخا في علمه، لا بد أن يكون مؤصلا راسخا على دراية حقيقية بدين الله سبحانه وتعالى. وأصل العلم كما قال العلماء كالإمام مالك وغيره نور يقذفه الله في القلب يفرق به العبد بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. هذه هي الملكة التي لا بد من حصولها في من ينتسب إلى العلم، لا بد أن تكون عنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، لا بد أن يكون عنده تأصيل ورسوخ في المسائل العلمية الشرعية، لا بد أن يكون عنده جنس الاجتهاد الذي هو استنباط الحكم من الدليل، لابد أن تكون عنده القدرة على ذلك والأهلية له. والعلماء في ذلك يتفاوتون، فمنهم أهل الاجتهاد الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة وتكون عندهم في ذلك قدرة خاصة، قدرة الاجتهاد، ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو دون ذلك، فهم يتفاوتون. منهم العلماء الكبار الراسخون الذين يفتون في النوازل الكبيرة العامة الذين هم أهل الاجتهاد، مثالهم في الأقدمين مثلا الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن العلماء من هو دون ذلك، ملكته دون ذلك وقدرته على الاستنباط دون ذلك، حتى يصل الأمر إلى طالب العلم المميز المفيد الذي عنده أصل القدرة على ذلك ولكن ملكته دون ملكة العالم. فهذا معدود أيضا من أهل العلم الذين يرجع إليهم ويسألون بالضوابط المقررة في الفرق بين العلماء وطلاب العلم في هذه المسألة. والمقصود هنا أن نبين أن الاستقامة العلمية لا بد منها، لا بد من الرسوخ والتأصيل وحسن الفهم عن الله ورسوله وحسن النظر في الأدلة وتقريرات أهل العلم. هذا هو المقصود عندنا بالاستقامة العلمية. وأما الاستقامة العملية فالمقصود بها لزوم أسباب التقوى والصلاح والاستقامة والبعد عن أسباب الفسق والمعاصي وخوارم المروءة، هذا أيضا لا بد منه. وهذا هو اقتضاء العلم كما صنف الخطيب البغدادي رحمه الله اقتضاء العلم العمل. فالعلم لا يكون علما نافعا ولا يكون صاحبه عالما على الحقيقة إلا بالعمل والتقوى وخشية الله تعالى. وهذا هو ما تجده صريحا في النصوص وفي آثار السلف كقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا واضح في آثار السلف، لم يزل السلف ينبهون على ذلك ويبينون أن العالم الحق هو الذي يعمل بعلمه، وأما الذي لا يعمل بعلمه فهو جاهل وإن حصل من العلم ما حصل، كما قال قائلهم سفيان الثوري وغيره هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وكما قال الفضيل بن عياض لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. هكذا كانت نظرة السلف، ما كانوا ينظرون إلى الأشياء هكذا على ظواهرها، ما كانوا يغترون هكذا بالظاهر من الأشياء، بل كانوا ينظرون إلى الحقائق، كانوا ينظرون إلى الأمور على ما هي عليه من غير إفراط ولا تفريط. فلا بد من الاستقامة في العمل. وأما أهل الفسق والمعاصي والذين لا يعملون بعلمهم فليسوا من العلماء ولا كرامة. فحاصل الأمر إخوة الإسلام أن صفة العالم أن يكون مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله. فإذا قلنا سؤال العلماء واجب واستفتاؤهم واجب والرجوع إليهم واجب، فلا بد أن نعرف صفة العلماء، فليس كل من ادعى العلم كان عالما، وليس كل من أظهر شيئا من العلم كان عالما، وليس كل من تراه أمامك متكلما في الدين كان عالما، بل لا بد من التحري والتمحيص والتدقيق. إذا أردت أن تؤدي فرض الله تعالى عليك بسؤال أهل الذكر والعلم، فإنه يجب عليك أن تميزهم وتعرفهم بصفاتهم، وهي ولله الحمد ظاهرة بينة، وإنما يؤتى من يؤتى من قلة توفيقه، من قلة إخلاصه وصدقه وطلبه الهداية من الله عز وجل. وأما الذي يخلص ويصدق في طلب الهداية لله تعالى، فإن الله عز وجل ييسر عليه الأمر ويجعله أسهل ما يكون. هذا هو المبحث الأول الذي هو صفة العلماء. وأما المبحث الثاني فهو ضابط الرجوع إليهم. إذا عرفت أن سؤالهم واجب وأن الرجوع إليهم واجب، فكيف تفعل ذلك؟ ما صفة الرجوع إلى العلماء؟ ما صفة اتباعهم؟ كيف تتعامل معهم في الاستفتاء والسؤال واتباع الفتاوى ونحو ذلك؟ هذا هو المبحث الجليل الذي يتكلم عليه أهل العلم تحت مبحث التقليد والاتباع. وهذه مسألة جليلة جدا، تفصيلها أيضا لا يحتمله المقام. والمقصود هنا أن نبين خلاصة جامعة توضح المسألة. فاعلموا أولا رحمني الله تعالى وإياكم، أن التقليد عند أهل العلم له صورة معينة، وفرقوا بينه وبين الاتباع. فالتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، أن تسأل العالم مثلا فيفتيك ويجيبك من غير أن يذكر على ذلك حجة أو دليلا، فإذا اتبعت فتواه في ذلك فهذه هي صورة التقليد. التقليد قبول قول الغير من غير حجة. وأما الاتباع فهو قبول قول الغير المبني على الحجة، أنك تعرف حجته ودليله فتتبعه بناء على ذلك. هذا هو الفرق عند جماعة أهل العلم بين التقليد والاتباع. فإذا عرفت هذا عرفت أن الأصل في التقليد الحرمة، لأن الله تبارك وتعالى لم يوجب علينا اتباع أحد من الناس لمجرد قوله، لم يجعل الحجة في قول أحد من الناس أبدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقليد كما عرفت هو قبول قول الغير في نفسه هكذا من غير أن تعرف حجته أو دليله، فهذا لم يوجبه الله عز وجل، ولم يرشد الناس إليه، ولم يدلهم عليه، وإنما أمرهم بالاتباع، باتباع ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة في ذلك معروفة لا تحتاج إلى بيان. يأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد في التنازع إلى الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون الرد إلى الأدلة الشرعية والحجج المرعية. وعليه فالأصل في التقليد الحرمة بإجماع أهل العلم. وقد عقد ابن عبد البر وابن القيم رحمهما الله تعالى مباحث مطولة في بيان إفساد التقليد وأنه من الأمور المحرمة، كما في جامع بيان العلم للأول وإعلام الموقعين للثاني. فالأصل في التقليد الحرمة من غير إشكال، ولكن المحرم يباح للضرورة كما هو مقرر. فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فالتقليد الذي هو من جملة المحظورات يباح للضرورة كما بين أهل العلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك عبارة جامعة مشهورة يقول فيها ما معناه: التقليد للمسلم كالميتة للمضطر. فالأصل في الميتة التحريم، هذا لا إشكال فيه، الأصل في الميتة التحريم، هذا لا إشكال فيه، ولكنها تباح عند الاضطرار بصريح الكتاب وإجماع أهل العلم. فكذلك التقليد للمسلم كالميتة للمضطر، فكما أن الميتة تباح عند الاضطرار فكذلك التقليد يباح للمسلم عند الاضطرار. طيب، كيف يتحقق الاضطرار الذي يبيح التقليد؟ ضابط ذلك في صورتين أساسيتين. الصورة الأولى صورة الجاهل العامي الذي هو عاجز عن الاجتهاد أصلا، والصورة الثانية هي صورة المجتهد الذي حصل له أصل الاجتهاد وتأهل له، ولكنه عجز عنه في بعض المواطن، في بعض المسائل، في بعض الأحوال، فهذا يجوز له أن يقلد في مثل هذه الأحوال. هاتان صورتان. إيه نعم، بالنسبة لقضية الأسئلة، نعم هناك مجال إن شاء الله تعالى. أنا أوشكت على الانتهاء من الكلام. فبالنسبة للتقليد يجوز عند الاضطرار كما عرفت، يجوز للعامي العاجز عن الاجتهاد بالكلية، ويجوز أيضا للمجتهد الذي حصلت له أهلية الاجتهاد ولكنه عجز عنه في بعض المسائل أو في بعض الأحوال. فحاصل القول إخوة الإسلام حتى نختم كلامنا إن شاء الله، أن سؤال أهل العلم واجب فرض، فرضه الله تعالى في كتابه وأجمع عليه أهل العلم. وإذا عرفت ذلك فلا بد أن تعرف العلماء بصفاتهم المميزة وتميزهم عن الجهلاء، فتجتنب الجهلاء وتسأل العلماء. ثم إذا عرفت العلماء فلا بد أن تعرف أن رجوعك إليهم إذا كان في صورة التقليد فإنما يجوز لك إذا كنت عاجزا عن الاجتهاد، يجوز لك عندئذ أن ترجع إلى العلماء وتأخذ بفتاويهم، إلا في حالة التعارض مع الدليل. فإذا تعارضت فتوى العالم مع الدليل ومع الحجة الشرعية فإنه لا يجوز لك أبدا أن تقدم على الدليل قول أحد من الناس أبدا، بل يجب عليك أن تتبع الدليل والحجة الشرعية وتترك قول العالم في هذه المسألة. هذا هو ضابط الرجوع إلى أهل العلم، وبه ينتهي كلامنا في هذه المسألة العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: بارك الله فيكم، كيف تكون الدعوة في بلد ليس فيها علماء؟ إن كان المسلم في بلد ليس فيه علماء فإنه ينظر إلى طلبة العلم المتأهلين الذين عندهم الملكة التي أشرت إليها آنفا، ويكون لهم تواصل مع أهل العلم بحسب الإمكان من خلال الطرق غير المباشرة عبر وسائل الاتصال والشبكات ونحو ذلك، يرجعون إلى الأشرطة، يرجعون إلى الفتاوى حتى يغترفوا من معين العلماء، ثم يبلغون ما معهم من العلم بحسب الاستطاعة. فهكذا تكون الدعوة في مثل هذا البلد. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم السفر لطلب العلم إذا عارض الوالدان ذلك؟ هذا على تفصيل بينه العلماء. إن كان طلب العلم هذا فرض عين فإنه يقدم على طاعة الوالدين، ولا طاعة للوالدين في ذلك أبدا. وأما إن كان فرض كفاية أو مستحبا فإن طاعة الوالدين تقدم عندئذ لأنها فرض. نعم. يقول: بارك الله فيكم، هل من الممكن أن تقوم بزيارة بلدنا تونس في دورة علمية؟ وبارك الله فيكم على سعة صدركم لأبنائكم، إنما أنتم إخواني بارك الله فيكم. وبالنسبة لقضية الدورة فيعني ظروف الآن قد لا تسمح بذلك لكثرة المشاغل والارتباط ببعض الأشياء، لكن إن يسر الله تعالى في وقت لاحق فأنا أسعد بذلك إن شاء الله. نعم. وفيكم بارك إخوة الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم دوما لما يحبه ويرضاه. وإن كانت هذه نهاية المحاضرة، نعم، صلاة العشاء تؤذن عندكم، طيب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.